صلح بذلك مما جعل له حق التقاص شرعا، وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره وصار شريكا لهما فيها، هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟ وطبعا هناك بعض العبارات وبعض المصطلحات يا حبذا تشرحون لنا وللمستمعين، مثل حق الشفعة وحق التقاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مضمون فرض هذا السؤال: شخص يطلب أخوين مقدار من الأموال ولم يعطوا، واشترى منهم بيتا واستأجر، عفوا الاستئجار، استأجر شخصا طابقا من دار تتألف من طابقين، هو استأجر من هؤلاء طابق، وهي ملك لأخوين مدينين له بمبلغ من المال. أنا مستأجر عن جماعة، أخذ طابق واحد،
نعم،
والبيت طابقين، أنا صحيح مستأجر من عندهم ولكن أطلبهم مالا ولا يعطوني هذا المال، وهما يماطلانه بالدين منذ سنتين. يعني أصلا هو من سنتين يطلبهم، لابد أن يعطوه من سنتين،
وهم لا يدفعون له،
وهم لا يدفعون له هذا المال، وهو مستأجر طابق واحد، بالرغم من مطالبته الملحة بذلك مما جعل له حق التقاص شرعا. يعني أن يأخذ شيئا حق التقاص، وأخذ شيئا من حقي، أنا اليوم أطلب شخص من المال وهذا لا يعطيني، فأخذ من شيء من ما يملكه حتى القضاء يحكم بهذا الشيء
بدون علمه،
يعني أحيانا بعلمه أحيانا بدون علمه. وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه، يعني الدار نفترض سعرها 10 ملايين وهو يطلبهم مليون، مليونين، 5 ملايين. خب، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه، يعني نفترض احتل قسما من المنزل وقال هذا القسم لي بدال
هذا
الطابق الدين.
لي مثلا
هذا الطابق
طابقين
لي.
هذا الطابق لي
أي، ولم يعطيهم أجار، نعم. خلاص بعد، هو لأنه فرض السؤال هو مستأجر، قال لهم أنتم لم تعطوني 5 مليون فهذا الطابق لي. فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره، بمقدار طلبه وأزياد، وصار شريكا لهما فيها. يعني اليوم شخص مدين جماعة 5 مليون، 5 مليون، وذهب عند القاضي، فالقاضي حكم له أنه نصف هذا البيت لك،
فصار شريك،
صار شريك
طبيعة الحال.
هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟ الشفعة يعني ما بتبيعون إلا أنه أعلم أنا، لأنهم بعد شركاء في هذا الشيء. يقول: لا موضوع لحق الشفعة في مثل مورد السؤال، لأن حق الشفعة إنما يكون للشريك الذي باع شريكه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشراكة على البيع. هذا الشخص لا يحق له، ليس لديه حق الشفعة. لماذا؟ لأنه هو أخذ شيئا كان هو يطلبهم ولم يبيعهم إياه. يعني تارة اليوم شخص وارث لبيت، أب وأم توفوا وبقي بيت ورثة، فأنا أبيع أخي حصتي أو أبيع أخي قسما من المنزل فهو يملكه، فأقول له لي حق الشفعة، يعني ما لا يجوز لك أن تبيعه لشخص إلا بعلمي، أنا شفيع في هذا الموضوع، أو تبيعه لي. خب، هذا الذي كان آخذ المال بعنوان الدين، هل له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها بالتقاص شريكا مع الآخر. إذن فرض التقاص يعني أنا أخذت شيئا بإزاء ديني، بإزاء ما كنت أريده منهم،
لا.
هذا الشيء يسمى بالتقاص، والتقاص لا يجتمع مع موضوع الشفعة. الشفعة هو حق المشاورة، حق الاستئذان في بيع شيء مشترك ما بين اثنين أو ثلاثة، يعني شراكة في
شراكة
شيء.
وحسب ما فهمت من إجابتكم أنه حتى لو أراد شخص أن يبيع لثالث فالشخص الأول أو الشريك هو أولى، صحيح؟
طبعا هو أولى، لابد أن يستأذنه. أنا وأنت شريكين في معمل في بيت، وأنت تريد أن تبيع حصتك، لابد أن تستشيرني بالأول، لابد أن تستأذنني بالأول، لا أن تبيع من نفسك قبل أن تقول لي. إلا اللهم، خل نذكر هذا المورد ولو أطلنا في الإجابة، إلا اللهم إذا كان هنالك تفكيك بسند المكان وبتقسيمة المكان. يعني شلون؟ يعني أنا وأنت اشترينا بناية، وهذه البناية كانت شراكة، ولكن الطابقين الذين دفعتم أموالهم قد فككت سندهم، يعني السند الأخضر اختلف عن سندك، وترتيبهم ودخولهم وخروجهم وماليتهم وكل شيء مستقل. وممكن أنا في بعض الأيام قد أخبرتك أنه ممكن أنه أنا أبيع، فأنت لم تعارض ولم تذكر، بالعكس قلت براحتك. إذن هنا إن كان هنالك تفكيك ولم يكن هنالك عنوان الشراكة،
مثل المباني السكنية،
مثل المباني السكنية.
نعم.
لماذا أنا ذكرت هذه النقطة؟ لأن بعض الجيران في بعض البنايات العمارات، الجار يريد أن يبيع منزله، فيأتي الجار يقول لماذا تبيع لغريب؟ أنا لا أرضى تبيع لفلان، أنا لا أرضى تبيع لفلان. من أنت حتى ترضى؟ هذا ملكي.
نعم.
أنت لست شريكا معي.
رغم الشراكة مثلا في المصعد أو الشراكة في الأماكن العامة المشاعة مثلا،
هنا شراكة عامة بالمشاعة. وليست بشراكة تجارية خاصة. خل نفرق مولانا الجليل والأخوة المستمعين والمستمعات، خل نفرق بين نقطتين مهمتين. النقطة الأولى الشراكة في العمل والشراكة في المال، غير الشراكة في السكن الجمعي. أنا اليوم اشتركت أنا وأنت بالأموال واشترينا معمل، اشترينا بيت واحد. نعم. ونؤجره، وكل واحد يأخذ ماذا؟ حصته. فأنا لا أستطيع أن أبيع المستأجر حصتي أو أنت تبيع المستأجر حصتك من دون التشاور. أما السكن الشققية، السكن الشقق مثلا، عفوا، السكن في البنايات العمارات، نعم هنالك مشاركة سكنية في المكان، وليس هنالك مشاركة ملكية في كل الشقق.
فهنا لا توجد حق الشفعة.
لا يوجد حق الشفعة. أنا أبيع شقتي لأي شخص أرد، أنت جار على عيني ورأسي، ولكن ليس لديك حق أن تمنعني من أبيع لهذا وهذا. هذه مشكلة موجودة في مجتمعاتنا.
نعم.
يقول أنا لا أرضى أن تبيع لفلان، ولا أرضى أن تبيع لفلان، وتعال بيع لي، ويأتي بموضوع حق الشفعة الذي هو ليس موردا له. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وهناك أسئلة إن شاء الله بعد الفاصل،
إن شاء الله
نتابع معكم ونواصل مع مستمعينا الكرام. كونوا معنا. الله. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامج استفتاءات شيخنا الفاضل. سؤال آخر، شخص وسيط بين رب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل مبلغا من المال إليه كأجرة للعمال، بينما الوسيط يدفع أقل منه إلى العمال، يعني يأخذ قسم من المبلغ، فما هو الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل.
يقولون يجب على الوسيط رد ما زاد من المبلغ إلى المالك، ولا يجوز له التصرف فيه إلا إذا علم رضا. اليوم صاحب العمل إذا يريد يعطي أجر للعمال 100,000 يوميا، وهذا أخذ قسما منها وأعطاهم فقط 50، لا يجوز إلا برضا صاحب العمل. شلون يعني برضا صاحب العمل؟ يعني أنا حضرت مقاولا وقلت له أريد أن أبني عمارة، فأنت تحضر العمال وتحضر الذين يعملون وما أدري إيش، وهذا يأتي المتعهد لصاحب المال يقول له أجرة العمل 100,000، فيعطيه 100,000 وهو راض بهذا الشيء، والمتعهد يحضر العمال وهو يتفق معهم، يعني هو يأخذ تسعيرة من الذي يدفع الأموال وهو يتفق معهم اتفاقا، فيكون صاحب المال راض عن المتعهد بتصرفه. هذا بحث. بحث آخر الذي موجود في مفروض السؤال، نرجع إلى مفروض السؤال، أنه هذا موظف هو لنقل الأموال لتوزيع الأموال، فصاحب العمل رب العمل يقول 100,000 تعطي كل واحد، يعني 100,000 تعطي كل واحد،
هو وسيط عمليا ولا يجوز له التصرف بصاحب الأموال صاحب المال.
اقتطاع
يعني
شيء من حق العمال لا يجوز، ولا بد أن يرجعه لصاحب الملك.
هناك يعني للأسف كثير من هذه الحالات نجدها، يعني الوسيط فعلا يقتطع بعض المال باعتبار أنه يأخذ إما نسبة أو يأخذ من أتعابه، يعتبره أن هذا شيء من أتعابه وهو يحق له، بينما تفضلتم بأنه لا يجوز ويجب رد المال لصاحب المال أو
طبعا
أن يعطي للعامل،
العامل
يعني
البسيط والمسكين.
نعم، شكرا لكم شيخنا الفاضل، وشكرا لمتابعينا الكرام الذين كانوا معنا مستمعينا الأفاضل. كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، أشكركم وأشكر فضيلة الشيخ طه آزادي الذي كان معي في هذه الحلقة في برنامج استفتاءات. إن شاء الله قادمة نكون معكم، دمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تلويح الاحتلال بالتصعيد والغطاء الأمريكي عنوان حديثنا في هذا البرنامج. ماذا في توجه الاحتلال برفع وتيرة التصعيد بعد رفض المقاومة الإفراج عن الأسرى؟ ما العلاقة بين هذه الوتيرة المتصاعدة والضوء الأخضر الأمريكي في ظل التلويح بالتهجير؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد في مواجهة الغطرسة الأمريكية؟ تلويح الاحتلال بالتصعيد والغطاء الأمريكي عنوان لقائنا أحبتنا الأفاضل. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. ضربت أزمة جديدة مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس تأجيل الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى، متهمة تل أبيب بالتنصل من التزاماتها. وفي مواجهة هذا التطور عقد كابينة الاحتلال اجتماعا طارئا انتهى بتهديدات ذات سقف عال عنوانها استئناف القتال في حال لم يتم الإفراج عن الأسرى بحلول ظهر السبت، وذلك بدعم واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تبنى رؤية تشمل تغيير قواعد الصفقة بعد طرحه خطة غير متوقعة بالتهجير للفلسطينيين من غزة. وفيما تكثف قطر مساعيها لإنقاذ الاتفاق وفي انتظار وصول مبعوث ترامب إلى المنطقة، يبدو أن مصر تحافظ على موقفها الرافض للتهجير خلافا للأردن الذي أظهر تراجعا ملحوظا بعد زيارة ملكه لواشنطن. ويتتزايد المخاوف من انهيار الاتفاق والعودة إلى الحرب وسط انقسام داخل الكيان بين من يرون ضرورة استكمال الصفقة ومن يستعجلون إنهاءها. تحاول حماس استخدام ورقة الأسرى للضغط على الاحتلال لكشف نواياه الحقيقية ودفعه إلى إعلان قراره سواء بالالتزام بالاتفاق أو الاتجاه نحو استئناف الحرب. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة وضم الضفة الغربية سواء كانت وعودا وهمية مستحيلة التطبيق أو واقعية، إلا أن هي الرافعة الوحيدة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بعد هزيمته في قطاع غزة، إذ مثل انسحاب جيشه من نتسليم أكبر دليل عليها بإجماع الصهاينة. وبقي أمام نتنياهو واليمين الصهيوني بعد فشل الحل العسكري الترويج والدعوة إلى السير بخطة ترامب كقائد لمسيرة هؤلاء لتحقيق أحلامهم السياسية والتوراتية في كل من غزة والضفة.
خطة ترامب تستند إلى تدمير حماس بعدها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأنه لا يوجد لهم في الحقيقة ما يبحثون عنه في غزة في السنوات العشر أو الخمسة عشر المقبلة، وأعتقد أن تهجير الفلسطينيين هو الحل الواقعي الوحيد، لذا لا حل سوى تهجير السكان من قطاع غزة، وهذا حل إنساني جيد بالنسبة لهم.
نقول ماجي لما أستاذ مختف دراماتي.
هذه رسالة دراماتيكية من قبل كل وزراء الليكود، حيث نعلم أن الوزيرين سموتريتش وبن غفير يؤيدان ضم الضفة الغربية، والآن فإن جميع وزراء الليكود تقريبا يقولون لنتنياهو أنه حان الوقت لفرض السيادة في الضفة الغربية. وقد كتب الوزراء إلى رئيس الحكومة: بما أنك كنت الزعيم الأول الذي زار ترامب الذي يؤيد فرض السيادة على مناطق توراتية من قبل موطننا في الضفة الغربية، فإنها فرصة تاريخية رائعة، ونحن نطالب بالتذكير بالبديهيات، فالسيادة الإسرائيلية ليست أمرا مسموحا إنما أمر واجب.
ويبدو أن نتنياهو واليمين يتمثلون بشخصية ترامب وبدأوا يطلقون تصريحات بصيغة الأمر ضد دول ليست من محور المقاومة، إنما ضد دول كمصر والأردن، وهي دول اختارت السلام مع إسرائيل، ودول أخرى على الطريق وهي السعودية. تصريحات تنتهك سيادة هذه الدول بعد مطالبتها باستقبال التهجير الفلسطيني، وهو ما استفزها واضطرت إلى الرد العنيف على هذه التصريحات.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. أحبتنا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
حياكم الله سيدي الفاضل. فيما يخص بحقيقة توجه الاحتلال، ماذا في هذا التوجه برفع وتيرة التصعيد بعد رفض المقاومة الإفراج عن الأسرى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة حكومة ترامب وعود ترامب، ما قدمه ترامب لنتنياهو في زيارته الأخيرة، رفع من منسوب التفاؤل، منسوب الطغيان عند سموتريتش ومن لف لفه وجزء من حكومة نتنياهو الذين أصبحوا يعني يركنون على هذه الوعود الهوائية إذا شئت، بتمكنهم من الهروب من الثقة بالمرحلة الثانية. المرحلة الثانية أريد أن يهربوا منها بتصعيد الأمور والخلافات في المرحلة الأولى. لكن أعتقد أن بالمحصلة ستحل هذه ما جرى من تعقيدات في المرحلة الأولى وكل الإعاقات التي حاولوا إعاقتها في دخول مواد الدعم والبناء ومواد الإقاء مساعدة المواطنين على الحد الأدنى من حياتهم مثل البيوت الجاهزة أو الخيام وإلى آخره سيتم حلها، لأن ما طرحوه وكأن الخلاف حول قضايا إجرائية. يعني عندما تصر الحكومة الصهيونية والمؤسسة العسكرية أن ما جرى من إعاقات ليس بسببهم بل بسبب الدول المقدمة لهذا الدعم وبسبب الإجراءات التفتيش التي تقوم بها القوات الأمريكية في داخل قطاع غزة، إذن هم يسعون الآن للتملص من إعاقة إدخال المواد، فيما الواقع هم الذين كانوا يعرقلوا إدخال هذه المواد بقصد المزيد من الضغط على أهل قطاع غزة، على العائدين من أبناء قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال. لكن موقف حماس الأخير وتديدها بوقف هذه الصفقة إذا ما استمرت هذه المماطلات تشكل بالضرورة على ما أعتقد دافعاً لإعادة تسهيل هذا.
يعني الورقة تستخدمها حماس بشأن الأسرى بشأن الضغط على الكيان؟
تماماً، لأنها حتى إعلان الموقف قبل حوالي 5 أيام من موعد الصفقة يعني أن لإتاحة المجال والوقت للوسطاء لحل هذه العقدة وهذه العقبة. والصفقة بوضوح لأسباب عديدة، بسبب أولاً صمود أبناء غزة وسرعة عودتهم من الجنوب إلى الشمال باتت كأنها عبء على نتنياهو وعلى حكومته. يعني نتنياهو لم يعد قادراً على تبرير هذه الخطوة، على تصويرها وكأنها مكاسب للكيان. لكن نتنياهو مرر بخطابه الأول حتى أثناء معقد اتفاقية وقف إطلاق النار مع لبنان أن السبب الرئيسي لهذا هو ما يحدث بجيشه، هذا الهزال، هذا الضغط الذي ضغط على هذا الجيش. وجاء رئيس الأركان الجديد بإعلانه أن جيشه خسر فقط في غزة 5960 قتيلا و115 ألف جريح. المقصود بالجريح بهذا الرقم ليس الجرحى جروح بسيطة وعادوا للميدان، المجروحين الذين خرجوا من ميدان القتال، يؤكد أن الكيان الصهيوني لن يجرؤ أن يتقدم باستعادة أو العودة إلى المعركة مجددا.
نعم.
على ضوء هذا ما أصاب جيشه.
نعم.
وعلى ضوء هذا الذي يجري في الضفة الغربية.
صح.
بالضفة الغربية إذا بنلاحظ نجد معظم من يقاتلوا ويجندوا ويدفعوا للقتال في مخيمات الضفة الغربية جزءا أساسي منهم من المستوطنين، من مستوطني الضفة الغربية المندمجين في إطار لواء كفير. لواء كفير هذا
يعني المنظومة العسكرية
الصهيونية الدينية.
المنظومة العسكرية في الكيان تؤكد أن حملتها العسكرية على مستوى الضفة ستستمر لمدة شهر. ما الذي يعكسه واقع الضفة اليوم على مستوى الساحة الفلسطينية إن في غزة أو في الضفة، يعني وسط تلميحات من الجانب الأمريكي وحديثه عن الضم؟
حتى الضفة الغربية غير متفق الجيش مع من يقوم بها. لاحظ تصريحات مسؤول الشباك، تصريحات مسؤول الموساد يريدون استمرار بهذه الصفقة والدافع بها أيضا، بينما من قائد اللواء المنطقة الوسطى هو من الصهيونية الدينية من مجموعة سموتريتش. يعني الخلافات لم تعد الآن فقط بين المستوى السياسي والمستوى العسكري بل باتت داخل المؤسسة العسكرية. معظم الضباط أصحاب الخبرة ومن يمتلكوا فترة من الخدمة القوي هم خارج المؤسسة العسكرية الآن بالإقالة أو بالاستقالة أو بالإبعاد أو إلى آخره. يريد الآن كما بدأوا معركة قبل 7 أكتوبر تغيير البناء القضائي، المنظومة القضائية بحيث يسيطر اليمين الصهيوني عليها. هم الآن يلعبوا ذات اللعبة داخل المؤسسة العسكرية. لذلك قلت أنا أن اللواء الذي يقاتل في الضفة الغربية اللي هو إكفير، معظمهم من مستوطني الضفة الغربية أو من أعضاء الصهيونية الدينية. هذا الأمر له دلالاته وأخطاره الاستراتيجية على الكيان. لم يعد الكيان موحدا حتى داخل المؤسسة العسكرية، لم تعد هناك وحدة في الكيان. نحن الآن أمام مرحلة يجب أن ندقق فيها. هم الآن ينظرون إلى كل شيء وكأنهم بذات عقلة ترامب بالصفقات، ليس بالرؤية الشمولية، لكن الصفقات بوجهة نظرهم كما وجهة نظر طريقة ترامب صفقة مش رابح رابح، مش ديل، صفقة يربحونهم. هذا يفجر الوضع ويجعل الوضع في غاية التعقيد. يعني من ينظر إلى كيف قدم ترامب نتنياهو ودفع له الكرسي ليوقع على أوراق واتفاقات عرضها عليه، وكأنه يقول له امشي كما نحن نريد. الآن هناك متغيرات ذات طبيعة استراتيجية باتت تشي أن هذا الكيان لم يعد قادرا مش فقط عن الدفاع عن نفسه، حتى عن على التخطيط لنفسه. هناك أمر متغير، وهذا كانت دائما تحضر الحركة الصهيونية منه، أن لا تكون تبعيتها كاملة حتى في القرارات الداخلية بالقرارات التفصيلية للولايات المتحدة. هذا يشكل خطرا وجوديا على الكيان، بالتأكيد يأتي بعد الخطر الأساسي على الكيان وهو المقاومة الشاملة.
يعني هذه الوتيرة دكتور، وتيرة التصعيد من جانب الاحتلال، جاءت بعد التلويح الأمريكي بورقة التهجير. سؤالنا، من يخطط لمن؟ يعني هل تبنى الجانب الأمريكي ما يطرحه الاحتلال على مستوى المنطقة؟
شوف، هذا الأمر يبدو بالواجهة، نعم، أن الكيان الصهيوني سموتريتش بن كبير كذا طرحوا من البداية ضرورة تهجير أهالي قطاع غزة. لكن إذا بندقق ما تحت الصورة، مش الصورة الموجودة أمامنا والتي تعرض إعلاميا، نلاحظ أن كل هذه الوعود التي قدمها حتى اللحظة ترامب لنتنياهو وللحكومة هي وعود هوائية، وعود ليس لها أسس تمكن من تنفيذها، بينما هو يفرض عليهم ما يخدم مصالحه عمليا. يعني هو يفرض على الكيان أن يسير وفق ما يخطط الأمريكي، انطلاقا من نظرة ترامب التي تقول أمريكا أولا، يعني يريد أن تخدم الصهيوني مصالح أمريكا أولا، فيما اليمين الصهيوني الصهيونية الدينية واللي نتنياهو مش بعيد عنهم إطلاقا يسعون لأن يكون كل شيء لخدمة المشروع الصهيوني. هذا يجعل تناقض يتطور تدريجيا بين الطرفين. نعم، ترامب هو عدو وعدو رئيسي لأمتنا ولقضيتنا الفلسطينية، لكن يجب ألا ننسى أن العدو الأساسي هو الكيان الصهيوني. لكن هذا الكيان يسعى قدر الإمكان لاستخدام الولايات المتحدة لتنفيذ أجندته. لكن رؤية ترامب التي تقول أمريكا أولا لا تقبل بذلك إذا شئت نخرج خارج. يعني على سبيل المثال، ضمن ما كان على أجندة نتنياهو بزيارته الأخيرة كان محاولة الاتفاق على ضرب إيران، يدفع الولايات المتحدة لدعمه في هذا المشروع ولتنفيذ هذا المشروع. بماذا خرج نتنياهو من هذا الاتفاق؟ بهذه النقطة لا شيء، وعود، مجرد وعود. إذن نحن الآن أمام موضوعيا أمام تطور جدي في العلاقات الأمريكية الصهيونية. سببها أن الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني رغم كل ما قدم له من الولايات المتحدة والذي قدم بلا حدود، عجز أمام صمود محور المقاومة، لم يتمكن من تحقيق ما كانوا يخططون له من توجيه ضربة قاسمة لمحور المقاومة.
نعم.
بطريقة تلغيه لينتقلوا بعد ذلك إلى ضرب الجمهورية الإسلامية.
دكتور، أتساءل أيضا، يعني حراك عربي لمواجهة الطرح الأمريكي حيال التهجير، ماذا عن العامل الرسمي العربي في هذا الحراك؟ ما هي التوقعات لهذا الحراك؟ طبعا
شوف، متوقع أنه بالقمة يطلعوا بقرارات عامة يقول أنهم يرفضوا ويرفضوا ويرفضوا، لكن حقيقة إذا ركزنا في الواقع العربي نجد أنه للأسف هو خاضع للابتزاز الأمريكي. حتى ما يسمى بالثروات العربية أو الأموال العربية، أولا أين هي هذه الأموال؟ هل تستطيع هذه الدول أن تتصرف بها كما تريد، ولا هي موضوعيا في قبضة الولايات المتحدة الأمريكية؟ الفارق الوحيد الآن الذي يجعل هذه الدول مضطرة أن تتخذ موقفا أنه كان يراد له نقل هذه التبعية، بدل أن تكون للولايات المتحدة تصبح للكيان الصهيوني. هنا بدأت تبرز خلافات، بمعنى بعض العرب يرى صعوبة، وهذا الأحمق نتنياهو الذي قال بوضوح نريد إسرائيل الكبرى اللي تصل لمكة والمدينة وتضم أجزاء من مصر وتضم الأردن وتضم لبنان وسوريا. هذه الوقاحة حرقت كما نقول بالفلسطيني الطبخة، يعني بمعنى لم تعد الطبخة تنضج على نار هادئة. فالآن يصعب على النظام الرسمي العربي حتى أن يقبل بهذا. هو يقبل أن يكون تابعا للولايات المتحدة، رغم أن الولايات المتحدة عدو لأمتنا وتقدم كل شيء للكيان الصهيوني، لكنهم يصعب لأنه فعلا يكسر مهدد كياناتهم، مهدد عروشهم إذا قبلوا بالتبعية للكيان الصهيوني الذي يجاهر نهار ليلا نهارا أنه يريد أن يسيطر عليهم، وليس بإعطائهم ورقة توت بالقوة. ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، هكذا ينظر لهم. هذا الأمر جد خطير، هذا تقديري في المرحلة القادمة سيؤثر سلبا على هذه الأنظمة ويجبرها أن تتخذ موقفا قد لا تكون قادرة على تنفيذ.
طيب ماذا عن معادلة المقاومة، محاور الإسناد كذلك، حيال ما يطرح أمريكيا ويترجم على الأرض من جانب الاحتلال، ماذا في هذه المعادلة وما التوقعات لمستقبلها؟ طبعا إن أمكن دكتور في دقيقة.
شوف أنا أقول لك، حتى بعض الدول والجهات التي كانت تعادل المقاومة سابقا أعتقد أنها مجبرة أن تعيد النظر في هذا، لأنه ثبت بالوقائع أن الورقة الأقوى بيد هؤلاء الذين لا يريدوا أن يخضعوا للابتزاز الأمريكي ولا للهيمنة الصهيونية العنصرية هو إعادة الاستفادة من قوى المقاومة. يعني بدأوا يشعروا بعضهم، بعض وسائل الإعلام، إذا شئت تابعت وسائل الإعلام المصرية، وسائل بعض الكتاب المصريين، بعض الكذا، لأنه باقي الدول بصراحة لا مثقفين ولا إعلاميين فيها، تجد أن هناك بدأت بعض الأحاسيس تقول أن من مصلحة تلك الدول أن تجد صيغة للتلاقي أو التقاطع مع قوى المقاومة. أعتقد أن مستقبل قوى المقاومة سيصبح أكثر مقبولية حتى لدى الأطراف المحافظة التي كانت تعتقد لمرحلة من المراحل أن عدوها الأساسي هو المقاومة وليس العدو الصهيوني.
نعم.
حماقة نتنياهو وفجاجة نتنياهو أعادت النظر في هذا الطرح، لم يعودوا يجرؤوا أن يقولوا لجمهورهم أن عدونا هو المقاومة ولا إيران ولا أحسنت. بينما العدو الصهيوني بكل وضوح يقول أنا أستهدفكم ولا يخجل من ذلك.
نعم. الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم. شكرا. مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة، هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا، مش السمسار، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة، كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة، كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة، واللي يخونك يا وطن واللي يخونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة، الأرض مش
مش للبيع مش للبيع.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا أحبتنا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج. نبدأ من الضفة الغربية حيث يواصل العدو عدوانه الممنهج ضد مدينة جنين ومخيمها مع تهجير المزيد من الأهالي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
وسعت قوات العدو من دائرة إجرامها في جنين ومخيمها واقتحمت بالجرافات والآليات الحارة الشرقية في المدينة مدمرة الشوارع والمنازل والبنية التحتية بشكل كامل.
حاجة من الدمار كبير جدا جدا يعني نط 50 مليون دولار جنين إذا مش أكثر. أنا كمقاول يعني حجم الدمار البنية التحتية من المياه والمجاري والصرف الصحي الشوارع مدمرة بالكامل بدها بنية تحتية كاملة.
المواطنون أفاقوا فجرا على أصوات الجرافات وهي تعيف خرابا ودمارا ببيوتهم وجدرانهم فيما واصلت قوات العدو عمليات تهجير المواطنين من منازلهم. وحسب الإحصائيات فإن أكثر من 40,000 مواطن قد تم تهجيرهم في شمال الضفة الغربية.
خالتي إحنا صحينا على الصوت وإحنا بستجري طل والعد الجرافات بتجركم الدير تطلعوا مرة ديروا هون مرة ديروا هون مرة هذا جيراننا بدكت هاي المرة كاعدة حرت من فوق لتحت ولهناك ورد رجع ورد رجع هناك أجل الصور هدوا قام الزريعة وقام الفور ودبوا هذا كله جوا جوا الطراب عنا صاريك حب الشارع ودير علينا.
الكثير منهم خرج حوالي 50% من السكان بسبب دمار منازلهم استاجروا برا والكثير نزح عند أقاربه أو هنا في القرى المحيطة والمدن المحيطة بسبب الحالة اللي بتعرضها المخيم. قوات العدو حولت المناطق التي دخلتها في جنين وطول كرم وطوباس إلى خراب يشبه الخراب في قطاع غزة. وفي ظل التهديدات والتصريحات العنصرية لزعيم الاستعمار في العالم الفاشي ترامب يشعر الكيان الصهيوني بأريحية في ممارسة جرائمه ونازيته بحق الفلسطينيين.
هذا ونتابع في الضفة الغربية مستمعينا الكرام حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة فجر الأربعاء. وأمرت قوات الاحتلال من تبقى من أهالي مخيم نور شمس شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية بالنزوح إلى خارجه واستخدمة مكبرات الصوت في أحد المساجد. في الأثناء انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم بشكل كامل من مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية وذلك بعد اقتحام استمر 12 يوما وخلف دمارا واسعا في البنية التحتية ومعاناة إنسانية شديدة للأهالي بسبب الحصار الذي فرض على المخيم. إلى غزة أحبتنا الأكارم. لم يلتزم الاحتلال في إدخال الوقود إلى القطاع بالكميات المتفق عليها بالبروتوكول الإنساني وذلك بالامتناع عن صرف الوقود لسيارات الدفاع المدني وكذلك البلديات والقطاع التجاري. أشارت مصادر فلسطينية في القطاع إلى أن العدو سمح بإدخال 53,000 خيمة من أصل 200,000 خيمة متفق عليها ولم يسمح بدخول أي كرفان للنازحين. المزيد من التفاصيل في الصورة الصوتية التي وافانا بها الزميل رأفت سعيد.
أن الوضع الإنساني هو غاية في الصعوبة وما تحدثت عنه هو البروتوكول الإنساني الذي كان من المفترض أن يتم تطبيقه وفق اتفاق وقت إطلاق النار وهو ما لم يحدث حيث أن هذه المساعدات التي من الممكن أن تحد من الوضع السيء هنا في قطاع غزة لم تدخل بسبب إعاقة الاحتلال لها. الوقود الذي كان من الممكن أن يستخدم للبلديات وأيضا الذي كان من الممكن أن يستخدم للقطاع التجاري والكهرباء والكثير من القطاعات فضلا عن الخيام التي دخل جزءا منها وجزء الأكبر لم يدخل وأيضا البيوت المتنقلة. كل هذه الاحتياجات الإنسانية التي منعت من قبل الاحتلال الإسرائيلي كان لها تأثير بالسلب الكبير على المواطنين هنا في قطاع غزة، سيما وأنهم يبحثون بين ركام منازلهم عن أسباب للحياة وأسباب للأمل في ظل يعني وضع سيء جدا. ولكن إذا ما تحدثنا عن هذه الأوضاع السيئة في ظل التهديدات المتلاحقة من قبل سواء ترامب أو نتنياهو بأن يكون هناك جحيم على قطاع غزة، يتساءل الفلسطينيون هنا يعني كيف سيكون هذا الجحيم وهم الذين عاشوه لمدة 15 شهرا ولا يزالون يعانون من هذا الجحيم نتيجة إجرام الاحتلال المتواصل بحقهم. لذا هم يعني ينظرون إلى هذه التهديدات وهم يؤكدون على تمسكهم بحقوقهم التي تضمنها المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال. ورغم كل هذا لا نستطيع أن نقول أن الحالة الإنسانية هي في أفضل أحوالها هنا في قطاع غزة، ولكن الوضع يزداد سوءا نظرا لإعاقة الاحتلال للبروتوكول الإنساني ولعدم توفر الاحتياجات الأساسية للقطاع. أيضا الوضع الميداني متوتر بعض الشيء، حيث أصيب 3 مواطنين مساء هذا اليوم، 2 منهم من عائلة قشطة في رفح جنوبي قطاع غزة وأحدهم في حي تل السلطان، فضلا عن إطلاق النار المتكرر من قبل الآليات العسكرية إلى الشرق من خان يونس وهدم منزل لعائلة القرة في خان يونس أيضا، وإطلاق النار من قبل الزوارق الحربية في عرض بحر غزة.
مقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين، حيث لا جبال في غزة إلا رجالها الأبطال وشعبها العظيم ومقاتلوها المؤمنون الشجعان الذين يخرجون وسيخرجون لهذا العدو من تحت كل رماد ومن بين كل ركام بقوة الله تعالى.
أرضي شعبي دونهما الجبال، صاري ناري تلتهم الغزاة.
إلى لبنان مستمعينا مستمعاتنا، حيث حيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وكذلك خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
اليوم 3 خروقات سجلت في 3 قرى حدودية مارون الرأس سيارون وأيضا بلدة عيتا الشعب. للمفارقة أن بلدة عيتا الشعب خلال هذا اليوم ويوم أمس سجلت خرقين لجنود العدو الصهيوني باتجاه أطراف البلدة للجهة الجنوبية الغربية وتحديدا في المنطقة الواقعة في محيط موقع الراهب وتلة الحدب. اليوم عمد العدو الصهيوني عبر قوى صهيونية مؤللة من بينها الدبابة وناقلة جند وجرافة إلى يعني التوغل باتجاه المنطقة الواقعة ما بين موقع الراهب وتلة الحدب، حيث يوجد موقع للجيش اللبناني، وعمدت الجرافة الصهيونية إلى رفع ساتر ترابي في تلك المنطقة. كان أيضا يوم أمس العدو الصهيوني توغل باتجاه أيضا الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيتا الشعب من يعني أسفل موقع الراهب، وعمدت أيضا إلى قطع إحدى الطرقات المؤدية إلى تلة الراهب وحرش الراهب، وعمدت إلى رفع ساتر ترابي في تلك المنطقة. أيضا على صعيد الخروقات المسجلة هذا اليوم، كان العدو الصهيوني خلال ظهر هذا اليوم عمد إلى التوغل عبر دبابة صهيونية وناقلة جند في بادئ الأمر عند أطراف بلدة يارون الشمالية الشرقية وتحديد في خلة عاشور. هذه المنطقة التي تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى 6 تفجيرات صهيونية أدت إلى نسف ما يقارب 35 منزل في تلك المنطقة، توغل إليها هذا النهار أيضا جيش العدو، وكما ذكرنا عمد جنود العدو الصهيوني إلى إطلاق النيران باتجاه عدد من المنازل في تلك المنطقة على مسافة لا تبعد أكثر من 50 إلى 100 متر عن الساتر الترابي الموجود عند المدخل الشمالي للبلدة، وأيضا تقدم جيش العدو إلى المنطقة آليتين من نوع هامر كانت تعتمد خلال الأيام الماضية لنقل المتفجرات باتجاه المنازل المدنية في تلك المنطقة. وقبل حوالي 10 دقائق من الآن عمد العدو الصهيوني إلى تفجير أو نسف منازل في بلدة يارون، بحيث دوى انفجار قوي في المنطقة التي كان يعمل بها جنود العدو خلال ساعات النهار. أيضا بعد غياب يعني لتحركات جنود العدو لأكثر من 3 أيام عن بلدة مارون الرأس، استقدم العدو الصهيوني إلى الأطراف الشمالية للبلدة أي المنطقة الواقعة مقابل مدينة بنت جبيل، جرافة مدنية جرافة يعني تستخدم للأعمال المدنية والأعمال العسكرية، وأيضا ترافقها جرافة من نوع D9 بالإضافة إلى ما يقارب 6 جنود باتجاه أحد المنازل المؤلفة من طبقتين عند أطراف البلدة، وعمدت إلى جرف وهدم هذا المنزل. يعني مع أن يعني من يراقب موقع الجغرافي لهذا المنزل يعلم أنه لا يشكل أي خطر بالنسبة لجنود العدو الصهيوني أو باتجاه للمنطقة الحدودية، هو بعيد كل البعد عن النظر وعن الرؤية للمنطقة الحدودية، ولكن يهدف العدو الصهيوني خلال الأيام الماضية في هذه القرى إلى مزيد من الخراب والتدمير، وذلك من خلال استغلاله لفترة وقف إطلاق النار. كما ذكرنا في بلدة يارون عمد إلى نسف عدد كبير من المباني خلال الفترة الماضية، أيضا عمد إلى تفجير أكثر من منزل في بلدة مارون الرأس، ولكن يعني بعد غياب قرابة 3 أسابيع للتفجيرات عن بلدة مارون الرأس ول3 أيام عن التحركات العسكرية في البلدة، عمد إلى هذه العملية عملية التجريف داخل أو عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الرأس. هذا بمجمل الخروقات المسجلة خلال ساعات النهار. بطبيعة الحال رصدنا أكثر من مرة إطلاق العدو لعدد من الدرونات في أجواء القرى الحدودية، وتحديدا في أجواء بلدة مارون الرأس وفي أجواء بلدة يارون، فضلا عن تحليق متقطع كان خلال ساعات الصباح للطائرات الحربية في أجواء المنطقة الحدودية.
مشكور جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. مستمعينا الأكارم، في اليمن أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عدم وجود أي ذريعة لاستمرار الاحتلال لأي جزء من لبنان، داعيا الدول العربية لتغيير سياساتها تجاه المقاومة والوقوف إلى جانبها بوجه التوجهات الأمريكية المستجدة بشأن غزة.
أكد على موقفنا الثابت المبدئي الإنساني والأخلاقي والديني في نصرة الشعب الفلسطيني ومجاهده الأعزاء على كل المستويات، عسكريا وسياسيا وإعلاميا، بالجهاد بالنفس والمال بكل ما نستطيع. لن نتردد في ذلك أبدا، بأعلى سقف نستطيعه، ونسعى إلى ما ليس بيسعنا لكي نصل إليه بمعونة الله تعالى. ونحن حاضرون حتى للتدخل العسكري في أي جولة تصعيد ضد غزة في أي وقت من الأوقات. يعني البعض يتصور أن أمريكا إذا أرادت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. لا، يمكن للأمريكي أن يفشل. عندما قال ترامب بأنه سيشتري قطاع غزة، ممن؟ من أهالي غزة؟ من هو في مثل ما عليه أهالي غزة من وطنية وحرية وشرف وعزة وصمود وإباء وتضحية، وهم الذين وقفوا وقفة ثابتة وتمسكوا بحقهم على مدى 15 شهرا في ظل ما يعانونه من إبادة جماعية وتدمير شامل وعدوان لا نظير له في كل الدنيا. هل تتصور أيها الغبي الأحمق أن أولئك الشرفاء بعد كل هذا الصمود الذي لا مثيل له والتضحية الكبيرة سيبيعونك وطنهم؟ ممن ستشتري غزة؟ جاهل مائق أحمق أرعن يتعامل كتاجر في كل شيء ويتصور أن الآخرين سيساومونه في كل شيء. الظروف مواتية بعد أن وصل الأمريكي إلى هذا المستوى من الانكشاف والفضيحة وطلب المستقيل الظروف مواتية للعرب للمسلمين للفلسطينيين أن يتوحدوا في موقفهم هذا ضد مساعي أمريكا لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة ومن أي بقعة في فلسطين.
نعم مستمعينا الأكارم، ومن انتصار الثورة الإسلامية في إيران أحبتنا إلى طوفان الأقصى في غزة، إنجازات جبهة المقاومة تدق مسامير النهاية في نعش كيان الاحتلال. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم يكن انتصار الثورة الإسلامية في شباط عام 1979 حدثا بدل وجه إيران فقط. الجمهورية الإسلامية لم تطوي آنذاك عقودا من خضوع نظام الشاه لأمريكا فحسب، بل فتحت الباب على مصراعيه أمام كل مستضعفي العالم للقول لا للهيمنة والاستكبار.
منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط الشاه الذي كان وتدا من أوتاد الاستكبار العالمي وركيزة أساسية لهذا الاستكبار، لحقت بهذا الاستكبار هزيمة، فكان ذلك نصرا للمستضعفين المقهورين من هذا الاستعمار. وقد أعلن الإمام الخميني رضوان الله عليه أن انتصار ثورة إيران هو انتصار لكل المستضعفين ونصرة لكل مستضعف فوق هذه الأرض.
اليوم طهران وغدا فلسطين، بهذا الوضوح حدد الإمام الخميني قدس سره الوجهة، وفي سبيلها سخرت الجمهورية الإسلامية كل إمكاناتها لنصرة هذه القضية.
فباتت الجمهورية الإسلامية الداعم والسند الأساسي للمقاومة في فلسطين، تلك المقاومة التي وصلت لحدود هزيمة الكيان الصهيوني في عدوانه الأخير، ولم تكن تلك الهزيمة هي للحركة الصهيونية والكيان الصهيوني فحسب، بل كانت لكل قوى الاستكبار، لأن من خاض المعركة الأخيرة فوق أرض فلسطين كانت كل قوى الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت نصرة إيران وجبهة المقاومة هي الدرع الواقي لهؤلاء المقاومين.
من زلزال الثورة الإسلامية في إيران إلى طوفان الأقصى في غزة، مسار تصاعدي سلكته حركات المقاومة والتحرر في العالم، والعين على النهاية لزوال كيان الاحتلال.
نشكر الزميلة هدى مكي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لحسن المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.
حمدا لله أتى الظفر، حمدا لله أبطالك يا وطن انتصروا هم حزب الله. حمدا لله أتى الظفر، حمدا لله أبطالك يا وطن انتصروا هم حزب الله. سلمت أيديهم فرسانا بالمهجة تحمي الأوطان، سلمت أيديهم فرسانا بالمهجة تحمي الأوطان، وليسلم رشاش يأبى أن يعشق إلا الميدان. حمدا لله أتى الظفر، حمدا لله أبطالك يا وطن انتصروا هم حزب الله. Hey, 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 hey.
دحروا الأعداء وأجلوهم دحروا الأعداء طردوهم والخزي عليهم طردوا الأعداء دحروا الأعداء وأجلوهم دحروا الأعداء طردوهم والخزي عليهم طردوا الأعداء جاءوهم بالموت القاني انهارت جند الطغيان قد عاد الحق لصاحبه والعار على وجه الجاني حمدا لله أتى الظفر حمدا لله أبطالك يا وطن انتصروا هم حزب الله انهض لبنان وعش حرا انهض لبنان وارقص بالسيف فقد افرى ارقص لبنان فانهض لبنان وعش حرا انهض لبنان وارقص بالسيف فقد افرى ارقص لبنان وارفع هامات الاقواس وانظر افراحك في الناس يعلو تكبير مآذنهم فيرد دعاء الاجراس حمدا لله اتى الظفر حمدا لله ابطالك يا وطن انتصروا هم حزب الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المستمعين الأكارم السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من الحضارة الإسلامية أعزائنا في الحلقة الماضية ذكرنا أن المسلمين اهتموا كثيرا بعلم القراءات أي قراءة القرآن الكريم وتلاوته وظهر من بينهم العديد من علماء القراءات في مختلف العصور ومن مشهوري علماء القراءات الفضل بن شاذان والفضل بن شاذان وكنيته أبو محمد كان فقيها صاحب آراء فقهية وأصولية وعالم كلام ومفكرا ومفسرا حاذقا للقرآن وله الكثير من التأليفات والتصنيفات القيمة في مختلف العلوم الإسلامية وللفضل بن شاذان حضرات المستمعين كل الفضل والفخر لأنه تشرف بالتتلمذ على أربعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام ويستفاد من رواية عن أبي محمد الحسن العسكري الإمام الحادي عشر للشيعة الإمامية أنه عليه السلام ترحم ثلاث مرات على الفضل بن شاذان واعتبر الإمام العسكري سلام الله عليه الفضل بن شاذان مفخرة لأهل خراسان ومن مؤلفات الفضل بن شاذان كتاب القراءات وفيه تطرق إلى أنواع القراءات المألوفة بين المسلمين Thank you. حضرات المستمعين الكرام، في القرن الهجري الخامس حافظ علم القراءات على أهميته بين العلوم الدينية،